الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرحلة السادسة في المقولات العشر وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي الماهيات بالتحليل وفيها 21 فصل. الفصل الأول في المقولات وعددها. يقسم المصنف البحث في هذا الفصل إلى مقامين: المقام الأول في البحث عن إثبات وجود المقولات، القسم الثاني يعني إثباتها في الجملة لا إثباتها تفصيلا، إثبات أصل أنه هناك ما يسمى بالأجناس العالية، هناك ما يسمى بالمقولات. في المقام الثاني يتحدث عن عدد هذه المقولات والأجناس العالية. هذا الفصل أنا أفضل أن نقرأ ونعلق على العبارة باعتبار أنه حيث يوجد مطلب نشرحه، وإلا فمطالب بشكل عام منها ما تقدم معنا ومنها ما هو واضح. يقول رحمة الله تعالى عليه: لا ريب أن للموجود الممكن ماهية هي ذاته التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم. هذا تقدم أن كل ممكن فهو ذو ماهيتان، وهي هذه الماهية ما يقال في جواب ما هو. هذا تعريف الماهية بالمعنى الأخص، ما يقال في جواب ما هو. وأن في هذه الماهيات مشتركات ومختصات. طبعا هذه العبارة ظاهرها أن تكون قضية كلية، أن كل ماهية من الماهيات التي نتحدث عنها فهي ماهية تحتوي على جزء مشترك وتحتوي على جزء مختص. إلا أنه كما تقدم الأنواع المجردة والبصائر لها ماهية، لكن ليس لها ماهية بمعنى ما يتجزأ إلى جزئين، جزء مشترك وجزء مختص. اللهم إلا بالعراض وبالمسامحة، كما قلنا سابقا أن العقل يتسامح فيعتبر مفهوما مثلا بمثابة الجنس لهذه الماهية، ومفهوما آخر هو الخاصة مثلا بمثابة فصل لهذه الماهية، وإلا فهي لا تركيب فيها حتى يكون لها جزء مشترك وآخر مختص. فهذه العبارة إذا ظاهرها أن تكون كلية، إلا أنه لا بد كما ذكر بعض المحققين لا بد من حملها على القضية المهملة أنه في الجملة هذه الماهيات فيها مختصات ومشتركة، أو أن نحملها على أنها كلية ولكن نقول فيها مشتركات ومختصات، أي ولو أي ما يعم المسامحة التي ذكرناها في الأنواع البسيطة كما تقدم في معنا. فالمشتركات والمختصات يقول أعني الأجناس والفصول. وأن في الأجناس ما هو أعم وما هو أخص. هذه العبارة ماذا يريد المصنف منها؟ أي أن الأجناس قد تترتب متصاعدتان من أخص إلى أعم. لماذا قد تترتب؟ طبعا مثال ذلك واضح، الإنسان الذي مثلا أخذ في ماهيته جزء مشترك هو الحيوان الذي بدوره أخذ أو هو أخص من جنس آخر أعم منه، وهو الجسم النامي الذي بدوره يعود إلى الجسم مطلقا، وهكذا. فهذا هو المراد من أنه الأجناس بعضها قد يكون أعم وبعضها قد يكون أخص، أي أنها تترتب متصاعدتان في النسبة صعودان. لماذا قال قد تترتب؟ قبل أن بعض الأنواع ليس لها إلا جنس واحدة فهي تقف عنده، كما سوف يأتي الحديث عنه في كلام المصنف. فجنس هذه الأنواع ليس مترتبا تحت أي جنس آخر، لا يوجد سلسلة يرحمكم الله، لا يوجد سلسلة تراتبية تصاعدية لجنسه. على كل حال فلا محل إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت الماهيات في الجملة لها أجناس وفصول، وكانت هذه الأجناس مترتبة بترتيب تصاعديا، فلا محالة لا بد لنا أن نفرض انتهاء السلسلة إلى حد معين، لا بد أن نفرض وقوفها عند جنس أعلى لا جنس فوقهو إلا لزما التسلسل. إذن فلا محالة تنتهي السلسلة إلى جنس لا جنس فوقها وهو جنس الأجناس أو الجنس العالي لاستحالة ذهابها السلسلة إلى غير النهاية. لماذا هو الذهاب إلى غير النهاية مستحيلا؟ المستلزم لتركب ذات الممكن من أجزاء غير متناهية، لأن المفروض أن كل جنس من هذه الأجناس يكون مأخوذا في ماهية النوع، فيكون النوع حينئذ ما هو الممكن، فيكون النوع حينئذ مركبا من أجزاء لا تنتهي ولازمها عدم إمكان الإحاطة به، عدم إمكان تعقله، هذا محالا. فلا يمكن تعقله، ولازمه أنه لا يمكن حينئذ تعقل شيء من هذه الماهيات بتمام ذاتياتها. نعم التعقل العرضي ممكن حينئذ، لكن تعقلها بتمام ذاتياتها ممتنعا. إشكال آخر أيضا على أن هذه الأجناس إشكال آخر. إذن أثبتنا أن السلسلة لابد أن تكون متناهية ببيان أنها لو لم تكن كذلك ولو لم يكن هناك جنس لا جنس فوقه للزم التسلسل وعدم إمكان تعقل الممكن بجميع ذاتياته، هذا محظور أول. محظور ثاني، لماذا يجب أن نفرض توقف السلسلة عند حد معين؟ يقول باعتبار على أن هذه الأجناس، هذا بيان آخر محظور آخر، باعتبار أخذها الأجناس باعتبار أخذها بشرط لا تكون مواد خارجية أو عقلية. الجنس هو المادة بشرط لا كما عرفنا مرارا، فإذا أخذ الجنس بشرط لا فيكون حينئذ مادتان، وهذه المادة منها ما هو مادة خارجية ومنها ما هو مادة عقلية. المادة الخارجية كما في الأنواع المادية التي ثمة تركيب حقيقي خارجي لها، المادة العقلية كما في البصائر الخارجية التي يركبها العقل في تحليله إلى مادة وصورة، وإلا هي خارجان لا مادة لها لا صورة لها إذ لا تركيب فيها أصلا. فهذه الأجناس التي فرضناها في السلسلة هي باعتبار من الاعتبارات تكون عين المادة، والمادة تارة تكون عقلية وأخرى تكون خارجية باعتبار أخذها بشرط لا مواد خارجية أو عقلية. وإذا كانت الأجناس مواد فحينئذ فتكون الأجناس عللا، وسيأتي في مباحث العلة والمعلول أن علل الممكن لا بد وأن تكون متناهية، وأنه يمتنع التسلسل في العلال ويمتنع الذهاب إلى غير النهاية في باب العلال الأعم من العلال الفاعلية والعلال المادية والعلال الصورية، فيشمل حتى علل القوام التي المادة تكون واحدة منه. إذن خلاصة هذا المحظور الثاني ما هو؟ أنه لا يمكن افتراض ذهاب السلسلة إلى غير النهاية. شوف حتى يتضح المطلب، المحظور الأول التسلسل لقائل أن يقول هذا ليس محالا، لأنه ليس تسلسلا في سلسلة العلال، تسلسل في المفاهيم الذاتية المأخوذة في ماهية الشيء، هذا ليس تسلسلا محالا. التسلسل المحال كما سوف يأتي هو التسلسل في باب العلل والمعلولات، هذا هو الذي يكون محالا، كما أن الدور المحال هو الدور في باب العلل والمعلولات، لا كل دور لا كل تسلسل. فالمحذور الأول لقائل أن يقول هو غير تام، لذلك المصنف في المحذور الأول كيف تممه؟ أن التسلسل إلى غير النهاية هنا وإن لم يكن محالا إلا أنه يكذبه الوجدان. كيف يكذبه الوجدان؟ ببيان أننا نستطيع أن ندرك الممكن بجميع ذاتياته، مع أننا لو فرضنا أن السلسلة متسلسلة لا حد لها لا نهاية لها لازم ذلك أنه لا نستطيع أن ندركها بجميع ذاتياتها. فالمحذور الأول يكون محذور المخالفة للوجدان. في المحذور الثاني المصنف أراد أن يترقى، أراد أن يقول بل التسلسل الذي تحدثنا عنه في المحذور الأول محال في نفسه. لماذا؟ لكونه من تسلسل العلال، كيف هو من تسلسل العلاج؟ يقول هذا التسلسل الذي نحن نفرضه الآن تسلسل في الأجناس، والأجناس هي المواد، إذ الجنس والمادة متحدان ذاتان مختلفان اعتباران كما تقدم مراراً. والمادة كما سوف يأتي في محله في مبحث المادة والصورة، المادة سوف يأتي أنها علتان، غاية الأمر أنها من علل القوام وليست علة فاعلية مثلا أو ما إلى ذلك. وسيأتي في مباحث العلة والمعلول سنناقش هنا كبرا كليا. مفاد هذه الكبرى الكلية ما هو؟ أن كل علة ومعلولان فيجب أن سلسلة العلل يجب أن تكون متناهيتان، وأن التسلسل ممتنعان في باب العلل. إذن في الحقيقة مؤدى كلام المصنف هو التالي، أنه أولا لو فرضنا ذهب السلسلة إلى غير النهايات فلازم ذلك مخالفة الوجدان. بيان مخالفة الوجدان أننا لو فرضنا عدم وقوف السلسلة عند حد معين فكل ممكن حينئذ في ذاته يكون مركبا من أجزاء ذاتية لا حد لها، وإذا لم يكن لها حد فلا يمكن الإحاطة بها، فلا يمكن تعقل هذا الممكن بجميع ذاتياته. فمعرفتنا بكل ممكن حينئذ تكون معرفة ناقصة، وهذا شكل من أشكال السلسلة في حقيقة الأمر. هذا محذورا، وهو كما عرفنا محذور وجدانيا. المحذور الثاني، بل يلزم التسلسل في باب العلال الذي يؤدي إلى اجتماع النقيضين كما سوف يأتي بيانه في محله. لماذا؟ لأن الأجناس علالان وليست مجرد مفاهيم وجودية. كيف تكون الأجناس علالان؟ يقول لأن الأجناس ما هي إلا المواد، لكن باعتبار آخر، والمواد كالصورة سيأتي أنها من علل القوام، فثبت أنها علة أو أنها علل، فيثبت بالتالي امتناع التسلسل فيها. هذا محصل كلام المصنف. طب إذن يقول على أن هذه الأجناس باعتبار أخذها بشرط لا هي مواد خارجيتان أو عقليتان، والمادة من علل القوام، وهي طبعا ظاهر الضمير هنا أنه هي يرجع إلى علل القوام، لكن لو أرجعناه إلى العلل مطلقا لكان صحيحا. يعني كلام المصنف صحيحا، أنا باعتقادي لا يوجد لا يجب علينا أن نؤوله هنا مثلا بالاستخدام كما فعل بعض المحققين. قال هكذا أن الضمير يرجع إلى العلل لكن على الإطلاق، لا إلى العلل المذكورة التي هي علل القوام. فأرجع الضمير من باب الاستخدام، أقول لا داعي لهذا التصرف، لأنه يصدق كلام المصنف أن علل القوام متناهية، لأن كل علة عند المصنف أو كل سلسلة علل عند المصنف فلا بد وأن تكون متناهية. فكيفما كان على كل حال يصبح حينئذ إذا كان هناك مطلب فمطلب في العبارة وليس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. فتحصل أن هناك إذا النتيجة النهائية أنه ثبت لدينا وجود مقولات، لأننا لا نريد من المقولات إلا الأجناس العالية التي لا جنس فوقها. فتحصل أن هناك أجناسا عالية ليس فوقها جنسا، وهي المسمات بالمقولات. إذا شوف، قلنا البحث في مقامين، المقام الأول في إثبات أصل وجود أجناس عالية، أصل وجود ما يسمى بالمقولات، وقد تمكننا من إثبات ذلك. البيان كيف كان؟ بهذه الطريقة، بهذا النحو، أن كل ممكن فله ماهية، والماهيات فيها ما يكون مركبا من مختصات ومشتركات، والمشتركات هي الأجناس، وهذه الأجناس لا بد أن تقف عند حد، فلا بد أن لا يكون فوقها جنسا فثبت المفهوم. ومن هنا يظهر الآن شروعا في المقام الثاني. لكن المصنف قبل أن يشرح في تفصيل مطالب المقام الثاني الذي هو إثبات عدد المقولات، يستنتج عددا من النقاط من هذه المقدمة التي مهد بها. ومن هنا يظهر أولا أن المقولات بسائط غير مركبة من جنس وفصل. إذا ثبت أن لا جنس فوقها، إذن ماهيتها تكون ماهية بسيطة، لأنه إذا لم يكن لها جنسان فإذن هي ليست مركبة من جنسان، إن ليس الجنس جزءا من أجزائها، وبالتالي فليس الفصل أيضا جزءا من أجزائها، فلا جزء لها فتكون بصرة. هذه نتيجة متفرعة على ما تقل. بمجرد أن تنفي وجود جنس فوقها فقد نفيت احتياجها إلى الفصل أيضا، فتكون ذاتها حينئذ بسيطة غير مركبة. بصائر غير مركبة من جنس وفصلا، وإلا لو كانت مركبة منهما كان هناك جنس أعلى منها هذا خلفان. لو كان لها ماهية مركبة من جنس وفصل، هذا يعني أن لها جنسا، والجنس بالنسبة إلى الماهية التي نعرفها بالنسبة إلى النوع الذي نعرفه لابد أن يكون أعم منه، فقد فرضنا حينئذ جنسا فوقها هذا خلف ما تقدم، قلنا هي أجناس عالية لا جنس فوقها هذا خلف.
ليست مركبة شيء.
ليست مركبة.
هي الأعلى من.
ماهيات بصائر.
هي الجوهر.
لا لا ليست جوهر، لا مع قطع النظر، حتى المقولات العرضية هي ماهيات بسيطة. يعني الكام أيضا ماهية بسيطة.
يعني أعلى من الجوهر.
لا ليس أعلى من الجوهر، ألا أنسى أن الجوهر مقولة من المقولات.
الجوهر كيف ولا تنتظر
ينقص. فوقه يوجد جنسا أو لا يوجد جنسا.
بس ينقص.
ينقسم بما هو جنس لما تحته، لكن فوقه يوجد جنس. ما نريد أن ننفيه وجود جنسان أو وجود جنس فوقه، لأنه تحته أنواع. هذا التقسيم رده إلى أنه له أنواع، نحن لا ننكر ذلك. ماذا يعني السؤال؟ ما
له أنواع مركب قصدي.
كيف؟
تحته أنواع، يعني تحته يتألف من جنس وفصل.
لا لا لا، ما تحته هو الذي يتركب منه ومن الفصل، لأن نفس الجوهر حينئذ يكون هو المركب. وإن كان سيأتي أن الجوهر على كل حال كمفهوم العرض ليس ماهية، وإنما هو مفهوم وجودي، فليس. لكن النفس مثلا، مثلا النفس، النفس ماهية بسيطة
لأنه مجرد، يعني ما قلناش أنا بحكي غير المجرد،
يعني حتى مثلا مثلا الهيولة التي هي مادة هذه ماهية مجرد، ليست مجردة، بل هي متمحضة في المادية أصلا، لكن مع ذلك ما هي بسيطة. الآن المصنف في هذا البحث مشى على أن الجوهر يختلف عن العرض. العرض يعتبره المصنف جامعا انتزاعيا، بينما الجوهر يعتبره مقولة. يعني كيف؟ يعني يجعل المقولة الجوهر الكيف الكم، فجعل الجوهر مقولة من المقولات. يقول وثانيان، إذا النتيجة الثانية أن هذه المقولات متباينة بتمام ذواتها البسيطة، طبيعي هكذا. إذا فرضنا في النتيجة الأولى أنها بصائر، فحينئذ وفرضنا وجود أجناس أخرى في عرضها، فحينئذ التباين بينها وبين تلك الأجزاء الأجناس التي في عرضها كيف سيكون؟ لا يعقل إلا أن يكون من قبيل التباين بتمام الذوات. إذن أنها متباينة بتمام ذواتها البسيطة، ليس التباين تباينا بجزء الذات. لماذا؟ لأنه لا جزء لذاتها، لأنها بصائر بحسب الفرض، فتعين أن تكون متباينة بتمام ذواتها. وإلا لو كانت متباينة بجزء الذات فقط، هذا يعني أنه يوجد جزء آخر من الذات مشترك بينها وبين تلك الأجناس، هذا خلفا. نحن قلنا لا يوجد جزء مشترك لها، وإلا كان بينها مشترك ذاتي، والمشترك الذاتي نحن ماذا نصطلح عليه؟ باسم الجنس، فكان فوقها جنسون، هذا خلفا. وثالثا، هذه النتيجة ثالثا، هذه النتيجة تقدمت سابقا، أن الماهية الواحدة لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة. كل ما هي مهما تألفت من أجزاء ذاتية فإنه لابد أن يكون مردها إلى مقولة واحدة، لا يعقل أن تنتمي إلى مقولتين، أن تندرج تحت مقولتين، لأن المقولات متباينة بتمام الذوات، وهذه ماهية واحدة، فلو اندرجت تحت مقولتين كان لها ذاتان متباينتان في حال وحدتها، هذا وحدة الكثير كثرة الواحد وهو محق. إذن أن الماهية الواحدة لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة، فلا يكون شيء واحد جوهرا وكما معا ولا كما وكيفا معا وهكذا. واضح اذا الدليل على ذلك ويتفرع عليه. الان في هذه النتيجه الثالثه ماذا كان عنوانها؟ انه الماهيه الواحده لا يمكن ان تندرج تحت اكثر من مقوله واحده. فاذا وجدنا مفهومان تنطبق عليه مقولتان فحينئذ او ينطبق على مقولتين او يوجد في مقولتين فحينئذ لا بد لنا ان نعلم ان هذا المفهوم لا يندرج تحت هاتين المقدمتين المقولتين معا. هذه نتيجه واضحه صار يعني الان. اذا كانت الماهيه الواحده الذات الواحده ستنتهي لا محاله الى مقوله واحده فقط ولا يعقل ان تنتهي الى مقولتين او اكثر، فحينئذ كل ما نجده من المعاني محفوظا في مقولات متعددة فينبغي أن نعلم أن هذا المعنى حينئذ ليس مندرجا تحت هذه المقولات التي هو موجود فيها التي هو محفوظ فيها. لماذا؟ لأنه لو كان مندرجا تحتها هذا اندراج الواحد تحت الكثير، هذا اندراج الذات الواحدة تحت المقولات المتعددة، وهذا نفيناه قبل قليل. لذلك يقول ويتفرع عليه. الآن هذه مقدمة لمعرفة مفهوم العرض. أن مفهوم العرض تقول الكم عرضا، الكيف عرضا، الوضع عرضا، الجدة عرضا إلى آخره. فالعرض معنى نستطيع أن نجده، أن نعثر عليه، أن نطبقه، أن نحمله على كافة المقولات كالكم والكيف ونحو ذلك. فهل حينئذ يمكن لمفهوم العرض أن يكون جنسا لها؟ لو كان جنسا لها هذا قلت كمها أجناسا عام. هل يمكن أن يكون مندرجا تحت شيء منها؟ لو كان مندرجا تحت شيء منها فحينئذ هذا اندراج الذات الواحدة تحت الكثير. إذا هذا المفهوم حينئذ ينبغي أن نعلم أنه ليس من سنخ المفاهيم الماهوية، وبالتالي فهو لا يندرج تحت شيء من هذه المقولة. إذا كل مفهوم نجده محفوظا في أكثر من مقولتان فهو ليس من المفاهيم الماهوية، إذ لو كان من المفاهيم الماهوية لكان مندرجا تحتها، وهذا محالا لأنه ذات واحدة، فكيف يندرج تحتها؟ ويتفرع عليه أن كل معنى يوجد في أكثر من مقولة واحدة فهو غير داخل تحت المقولة، إذ لو دخل تحت ما يصدق عليه لكان مجنسا بجنسين متباينين أو بأجناس متباينة. إذا تجنيس ليس سياسيا فإذا هذا المفهوم الذي هو موجود في أكثر من مقولة لا يقول إما هو جنس لها هذا كله لأننا فرضناها أجناسا عنه، إما هو مندرج تحتها هذا أيضا محال. لماذا؟ ذات واحدة حينئذ تندرج تحت ذوات متباينة بتمام ذواتها، هذا أيضا محال. فإذا ماذا بقي لنا؟ أن نقول هو ليس من سنخ الماهيات أصلا، فبالتالي لا هي مندرجة تحته ولا هو مندرج تحتها، وهو محال. ليش محال؟ لأنه لو كان مجنسا بجنسين متباينين لكان له ذاتان في عين أنه ذات واحدة، هذا محال. ومثله ما يصدق من المفاهيم على الواجب والممكن معا، مثله كل مفهوم يصدق على الواجب والممكن معا، فإنه لا يمكن أن يكون من سنخ الماهيات، إذ الواجب لا ماهية له، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. ورابعا، إذا هذه هي النتيجة الثالثة. النتيجة الرابعة طبعا سيأتي الآن، إذا من أين أتينا بمفهوم العرض مثلا؟ سيأتي بعد قليل حديث عنه. ورابعا أن الماهيات البسيطة خارجة عن المقولات، دعك الآن من التفاصيل، أن الماهيات البسيطة ما بها خارجة عن المقولات. لماذا؟ لأن المقولات أجناس والمفروض أنها بصائر فلا جنس لها، فتكون خارجة عن المقولات، وقد تقدم ذلك أين؟ في مرحلة الماهية في المرحلة السابقة كل الحديث كان عام ذلك. الآن يمثل الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية مثلا، فصول الجواهر التي تحدثنا عنها في مبحث الفصل مفصلا. فصول الجواهر قلنا ليست جواهر اللهم إلا بالعراض كما تقدم بيانه في محل. فهذه ماهية بسيطة. وكن مثلا وكالنوع المفرد إن كان نوع المفرد، ما هو النوع المفرد؟ هو النوع الذي لا جنس له. ذكر القدماء أن ثمة أنواعا لا أجناس لها أصلا، لأنه لها جنس واحد أصلا لا جنس له. مثلوا لذلك بالخط، عفوا بالنقطة التي هي طرف الخط. مثلوا لذلك بالآن الذي هو طرف الزمان. هذا الآن الواحد قالوا هو نوع برأسه وليس مندرجا تحت أي جنس من الأجناس، فإنه ليس كما بل هو حد الكم، يعني ليس كما لا متصلا ولا منفصلا بل هو حد الكم وطرف الكم، فلذلك يكون نوعا برأسه. هذا يسمى بالنوع المفرد، وهو طبعا كما هو واضح من النوع الحقيقي، من أقسام النوع الحقيقي. لكن وقع كلام بينهم في أن وجود ما يسمى بالنوع المفرد، وجود ما يسمى بالنقطة أو بالآن أو بالوحدة في باب الأعداد، الوحدة التي هي طرف العدد، هل هذا له وجود أو ليس له وجود؟ هل وجوده حقيقي أم أن وجوده اعتباري محض تعملي من العقل؟ خلاف بينهم. لذلك المصنف ماذا يقول؟ كالنوع المفرد إن كان. طبعا النوع المفرد لو كان له وجودا فإنه يكون من الماهيات البسيطة بلا شك، إذ لا جنس له. إذن وكالنوع المفرد إن كان خارجة عن المقولات، وقد تقدم في مرحلتين الماهية. النتيجة الخامسة أن الواجب والممتنع خارجان عن المقولات، واضح. لماذا؟ لأن الواجب لا ماهية له لشدة وجوده، والممتنع لا ماهية له لضعفه لمحوضة بطلانه، هذا تقدم، فلا يكون له ماهية فلا يندرج تحت المقولات، إذ لا ماهية لهما. المقولات ماهيات جنسية، المقولات ما هي؟ أجناس، والأجناس مفاهيم ماهوية، ما لا ماهية له فلا مفهوم ماهوية له، هذا واضح. الآن إذا اتضح ذلك فما هي المقولات وكم هو عددها؟ يقول ثم إن جمهور المشائين على أن المقولات عشران، وهي إذن واضح سياق العبارة أنه يوجد خلافا، جمهور المشائين على ذلك، إذن يوجد من خلف. إذن من ناحية العدد هي عشر عند جمهور المشائين، وهي الجوهر والكم والكيف والوضع والأين والمتى والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل، وسيأتي الكلام في كل واحد منها مفصلا في هذه المرحلة إن شاء الله تعالى. كيف أثبتهم أنها عشرا؟ يقول والمعول فيما ذكروه على الاستقرار. إذن هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر استقرائيا، والحصر الاستقرائي كما هو معلوم ليس حصرا على الحقيقة. ثم إن هذا الاستقراء ليس استقراء تاما، سيصرح المصنف بعد ذلك. الآن يقول ولم يقم برهانا. الآن المصنف ماذا يريد أن يقول؟ لدينا إذا أنتم تحدثتم عن مقولات عشر، طب هل هناك مقولة حادية عشر، حادية عشرة مثلا؟ لا دليل لنا على نفي المقولة الحادية عشر، لا يوجد برهان على نفي مقولة أخرى في عرض هذه المقولات العشر. هل هذا السؤال عرفنا الجواب عنه؟ سؤال آخر، هل هذه المقولات عشر حقا؟ لماذا ليست ثمانية مثلا أو ثمان مقولات؟ لماذا لا نضم ثلاثة منها تحت مقولة واحدة تكون جنسا لها؟ يقول لم يكن لدينا برهان على أن هذه ثمة أجناس فوقها، وبالتالي فاعتبرناها هي الأجناس العالية فقلنا بأنها عشر. إذن لدينا سؤالان، لماذا هي عشر وليست أزيد؟ هذا لم يشر له المصنف في العبارة، لكن واضح من كلامه أنه المعول فيما ذكروه على استقراء، يعني لو كان ثم مقول أو ثمة مقولة أخرى موجودة لعثرنا عليها من خلال استقرائنا، لكننا لم نعثر عليها لذلك حصلناها في العشر. سؤال ثاني، لماذا هي عشر وليست أقل؟ لماذا لا نضمها مثلا تحت مقولتين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره؟ يقول لأنه لا برهان على أنه بعض هذه المقولات لها جنسا فوقها، وبالتالي فلا نستطيع أن نثبت جنسا أعلى منها، فلا نستطيع أن نجمعها تحت تكتل واحد، كيان واحد، مقولة واحدة. فبقي العشر.
لا برهان على العكس، ولا برهان أنه لم يقم دليل.
لم يقم دليل على وجود مقولة أعلى من بعضها. ولم يقم برهان على أنه ليس فوقها مقولة أيضا، يعني هو يقول هكذا، يعني لا، يعني نحن استقراء فقط جعلناها عشرة. نعم يمكن أن يكون هناك مقولة لا دليل علي، لا دليل لدينا لا على نفيها ولا على إثباتها، هنا دليل على العدم لا يكون، أو عدم الدليل لا يكون دليلا على العدم. لذلك نعم، ولم يقم برهانا على أنه ليس فوقها مقولة هي أعم من الجميع أو هي أعم من البعض. لو مثلا حصلنا بالبرهان على مقولة تكون أعم من الجميع، إذن المقولات حينئذ مردها حينئذ إلى مقولة واحدة، أو أعم من البعض، فحينئذ لا ننتهي إلى مقولة واحدة، بل يكون لدينا على الأقل مقولتان. إن قلت لدينا مقولات أعم منها كمفهوم الماهية، مفهوم الشيء، مفهوم الموجود، بل مفهوم العراض، يقول وأما إذن هذا جوابه أو هذا دفع دخلان، وأما مفهوم الماهية والشيء والموجود وأمثال هذه المفاهيم الصادقة على العشر جميعا، إن المفاهيم العشر أو العشرة أو المقولات العشر كلها نستطيع أن نقول عنها أنها موجودة، أنها شيء، أنها ماهية، ومفهوم العراض ومفهوم الهيئة ومفهوم الحال الصادقة على التسع غير الجوهر، يعني على المقولات التسع العرضية ما عدا الجوهر، فإنها كلها عرض أو هيئة أو حال. وكذلك مفهوم الهيئة النسبية الإضافة، المقولة الإضافية، هذا المفهوم الصادق على السبعة الأخيرة، السبعة الأخيرة الوضع، الآن، المثل، جد، الإضافة، أن يفعل، أن ينفع، لأنه سيأتي في تعريف كل واحدة من هذه المقولات أنها هيئة، أنها نسبتان. فمفهوم النسبة، مفهوم الهيئة النسبية، مفهوم المقولة الإضافية الذي يصدق على السبعة، على السبع الأخيرة المسمات بالأعراض النسبية، فهذه ليست مفاهيم ماهوية، وإنما هي مفاهيم عامة منتزعة من نحو وجود هذه الماهية، خارجة من سنخ الماهية. إذن ليست من سنخ الماهية، لما عرفناه في إحدى النتائج المتقدمة، أنه إذا كان لدينا مفهوم موجود في أكثر من مقولتين فهذا المفهوم لا يكون مفهوما ماهويا. إذا لم يكن مفهوما ماهويا فإذن هو مفهوم يحكي جهة وجودية في هذه الماهيات. ما هي هذه الجهة الوجودية؟ يختلف. مثلا شوف، فماهية الشيء، الآن يريد أن يقول هكذا، أنتم تحدثتم عن عدد من المفاهيم، سألتم لماذا هذه المفاهيم لم تجعلوها أجناسا؟ قلنا لأنها ليست ماهيات والمقولات أجناسا. إذن ما هي؟ مفاهيم وجودية. كيف تكون مفاهيم وجودية؟ يريد أن يبين كل واحد من هذه المفاهيم بالتفصيل. بدأ بمفهوم الماهية. ما هو مفهوم الماهية؟ يقول ماهية الشيء، ما معنى ماهية؟ ماهية الشيء ذات الشيء المقولة عليه في جواب ما هو. إذن الماهية، حتى نقول هذا الشيء له ماهية، ما معنى أنه له ماهية؟ يعني له ذاتان تقال عليه في جواب ما هو، تقال في جواب ما هو. وهذه ما هو من أين أخذت؟ أخذت من الهوية، والهوية هي الوجود الخارج. فالماهية إذن منتزعة من نحو وجوده خارجان. إذن فماهية الشيء ذات الشيء المقول عليه في جواب ما هو، ولا هوية إلا للشيء الموجود. إذن نحن من أين انتزعنا مفهوم الماهية؟ من مقام وجود الشيء. لأنك تقول هذا الشيء له ماهيتان. ما معنى له ماهيتان؟ يعني له ذات نسأل عنها بما هو، وهذا ما هو سؤال عن هويته، ولولا أن له وجودان لما كان له هويتان، وإذا لم يكن له هويتان فلا معنى للسؤال عن هويته، فلا يكون له ماهيتان. إذن نحن مفهوم الماهية أتينا به من أين؟ من مقام وجوده، فيكون مفهوما وجوديا، لا يكون مفهوما حاكيا عن جنبة ذاتية فيه. ولا هوية إلا للشيء الموجود. هذا بالنسبة لمفهوم الماهية. بالنسبة لمفهوم الشيء، يقول شيئية الشيء، طبعا هنا هو عبر بموجودا، لكن كان ينبغي أن يعبر هكذا، شيئية الشيء بوجوده أو وجوده. ما معنى كون الشيء شيئا؟ يعني متحقق، يعني موجود، يعني ثابت. فمفهوم الشيء يحمل على الأشياء أين؟ في مقام وجودها، فهو مفهوم وجودي لا ماهوي. وعرضية الشيء انتقل الآن، وكذلك طبعا الآن صار واضح مفهوم الموجود، واضح أنه منتزع من مقام الموجودية، هذا واضح. الآن مفهوم العرض، لماذا هو مفهوم وجودي؟ يقول عرضية الشيء كون وجوده قائما بالغير. ما معنى كون الشيء عرضا؟ يعني أن نحو وجوده وأنه يوجد في موضوع، إذن هي منتزعة من مقام وجوده. وقريب منه نفس الكلام تقريبا، يأتي أين؟ في كونه هيئتان. معنى عندما نقول هذا هيئتان يعني موجود لغيره، حال للغير يعني موجود للغير. نسبية الشيء، كونه نسبة، مفهوم النسبة، نسبية الشيء كون وجوده في غيره غير خارج من وجود الغير. ما معنى كون الشيء نسبة؟ أن وجوده في غيره ليس خارجا عن وجود ذلك الغير، بل هو في عين وجود ذلك الغير. فهذه مفاهيم منتزعة من نحو الوجود، محمولة على أكثر من مقولة واحدة، فليست من المقولات كما تقدم. طبعا هنا شوف، ليست كل هذه المفاهيم منتزعة من نحو الوجود، بعضها منتزع من أصل الوجود كمفهوم الموجود. مفهوم موجود لا يشير إلى نحو وجود الشيء، وإنما يشير إلى أصل وجوده، فلذلك عبارة المصنف يعني هنا فيها مسامحة. الآن بقي فقط مقطع صغير لا يوجد في مطلب، يعني وأن انتهى الوقت لكن تحملونا لحظات فقط. يقول وعن بعضهم في قبال رأي مشهور المشائين أن المقولات، دعك نكتفي بهذا المقدار اليوم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.